السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر على التأخير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نستهل الكلام على الفقه، نبتدئ به ثم نسني بأصول الفقه. صلى الله عليه وسلم ولكم. زلنا مع كتاب التفليس. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا أقر المحجور عليه بدين لزمه قبل الحجر، أقر بدين لزمه قبل الحجر وصادقه المقر له وكذبه الغرماء، تعلق الدين بذمته. المعنى: خمسة من الغرماء جاء المصنف، جاء المدين المحجور عليه، قال لزيد غير الخمسة، لزيد له علي كذا وكذا، لزيد له علي كذا وكذا، أقر له بدين معين. الغرماء لو أقروه لدخل معهم أسوة، لو أقروه لدخل معهم أسوة، أما إن لم يقروا وكذبوه تعلق الدين بذمته. لما؟ لأنه سيضر بهم. وهنا المسألة فيها ما فيها من الظن، يعني هو ظنين الآن. عليكم السلام ورحمة الله. فلو كذبه الغرماء تعلق الدين بذمته قولا واحدا، وهل يقبل إقراره في حق الغرماء ليشاركهم المقر له؟ فيه قولان. عليكم السلام وبركاته. أحدهما لا يقبل في حقهم ولا يشاركهم، لأنه مال تعلق به حق الغير، فلم يقبل إقرار من عليه الحق في ذلك المال، كما قلنا ظنين، كالراهن إذا أقر بدين لم يبطل به حق المرتهن. ولأنه لا يؤمن أن يواطئ المفلس من يقر له بالدين ليشارك الغرماء ثم يسلمه إلى المفلس. والمعنى المواطأة هنا تكون المواطأة بأنه يتواطأ معه أن له دين ويقر بهذا الدين، ثم بعدما يأتي يزاحم الغرماء على المال ويأخذ منهم قسط من المال يرده عليه. فهو ظنين في هذا الباب، لذلك لا تقبل. والقول الثاني هو الأصح، إن إقراره مقبول في حق الغرماء فيشاركه المقر له، هو الصحيح، لأنه حق يثبت بسبب منسوب إلى ما قبل الحج، فوجب أن يشارك صاحب الحق بحق الغرماء، يعني يدخل معهم في القسمة، يدخل معهم في القسمة. كما لو ثبت حقه بالبينة، ولأن المريض لو أقر لرجل بدين لازمه في حال الصحة ليشارك من أقر له في حال المرض، فكذلك هذا المفلس لو أقر بدين قبل الحجر ليشارك الغرماء، وكذلك إذا أقر بدين بعد الحجر وأضافه إلى ما قبل الحجر يكون كما لو أقر به قبل الحجر. تعلمون أنه إذا أقر وكان الدين أقر به قبل الحجر فلا بد أن يكون أسرة مع الغرماء ويشارك الغرماء، لكن قبل بعد الحج لا يدخل ولا يكون إلا في ذمته، لأنه الذي دخل معه على بصيرة وهو محجور عليه، فهو الذي يتحمل نتيجة ما فعل. وإن كان في يد المفلس عين وقال هذه العين عارية عندي لزيد أو لعمير، أو قال غصبتها منه وليست لي، أو أودعنيها، فهل يقبل إقراره في حق الغرماء على القولين؟ أحدهما لا يقبل، فإن لم يفي مال المفلس بدينه إلا ببيع تلك العين بيعت وفرق ثمنها على الغرماء وكان دينا على المفلس، طبعا كما قلنا لأنه في ادعائه ظنين، ويريد يبخس حق الغرماء. القول الثاني وهو الصحيح، وهذا الصحيح، المسلم الأصل فيه حسن الظن، وأيضا المسلم الأصل فيه الصدق، إلا أن تدل القرائن على خلاف ذلك. والقول الأول الحق أنه الإمام الشافعي أنكر عليه إنكارا شديدا، وقال من قال بهذا أدى إلى أن القصار إذا أفلس وعنده ثياب لقوم فأقر أن هذا الثوب لفلان وهذا لفلان فلا يقبل منه، وكذلك الصباغ والصائغ إذا أفلس فأقر بمتاع لأقوام بأعيانهم أن لا يقبل وهذا لا سبيل إليه، وكذلك لو قال عندي عبد آبق ولم يقبل قوله فبيع العبد رجع بعهدته على المفلس، فيكون قد رجع عليه بعهدة عبد أقر أنه آبق وباعه بهذا الشرط، وهذا لا سبيل إليه إلى أنه إبطال لأصول الشرع، فلذلك قلنا يقبل إقراره. والصحيح أنه يقبل إقراره، وقلنا أن الأصل فيه حسن الظن والصدق والتصديق، تفريع على هذا التأصيل. وإن ادعى رجل على مفلس بدين في ذمته أو عين في يده فجحده، فإن أقام المدعي بينة شارك الغرماء بالدين وأخذ العين، وإن لم يقم البينة فالقول قول المفلس بيمينه، فإن حلف له انصرف المدعي. هذه الصورة بأنه أفلس وكان هناك غرماء خمسة طالبوا بالحج عليه فحجر عليه، وجاء مدع يدعي عينا بيده أو يدعي مالا في ذمته، فله أحوال. الحال الأولى أن يقيم على ذلك البينة، فإن أقام على ذلك البينة دخل مع الغرماء قاسم الغرماء، وإن لم يقم البينة فالمفلس تبرأ ساحته بيمينه، وهذا كله تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التأصيل العام، قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن نكل المفلس عن اليمين، يعني المفلس لم يقسم، وإن نكل المفلس فحلف المدعي فليشارك الغرماء في الدين ويأخذ العين في طريقان، أحدهما قال شيخ أبو حامد وأبو إسحاق إن قلنا إن يمين المدعي مع نكول المدعي عليه كالبينة شارك الغرماء بالدين وأخذ العين، وإن قلنا إنه كالإقرار كان على القولين الأولين في إقرار المفلس. الثاني قال ابن صباغ يشارك الغرماء قولا واحدا كما لو ثبت ذلك بالبيت. المسألة هنا أن زيد ادعى عليه عمرو، وزيد عنده غرماء في دين وطالبوا بالحجر فحجر عليه، فجاء عمير فقال على عين سيارة أو بيت. ادعى أنها له، قلنا هات البينة، فإن أقام البينة صار أسوى الغرماء، صار شريكا مع الغرماء في المطالبة، صار شريكا مع الغرماء في المطالبة. إن لم يقم البينة، فإن لم يقم البينة قلنا للمفلس تقسم وتبرأ ساحتك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أقسم برئت ساحته ولا يشترك مع الغرماء في شيء هذا المدعي. فلا يشترك مع الغرماء في شيء. فإن لم يقسم المفلس وعاد اليمين على المدعي لأنه نكل، المفلس نكل، فهل إذا أقسم شارك الغرماء أم لا؟ يعني قام يمينه مقام البينة بالنكول أم لا؟ هذه المسألة. فيها طريقان، أحدهما قال أبو حامد وقال أبو إسحاق أيضا، قلنا إن يمين المدعي مع نكول المدعى عليه كالبينة شارك الغرماء بالدين وأخذ العين، وإن قلنا إنه كالإقرار كان على القولين الأوليين في إقرار المفلس، يعني إن أقر المفلس هل يشارك أو لا يشارك. طبعا القولين بينا ذلك، وإن أقر فالصحيح أنه يشارك، يقبل إقراره ويشارك الغرماء في الدين. الثاني قال ابن الصباغ يشارك الغرماء قولا واحدا. ليش؟ لأن النكول هنا بقسمه نزل منزلة، بقسمه نزل منزلة البينة، فلما نزل منزلة البينة قلنا إذا ثبت الحق بالبينة فصار شريكا أسوى للغرماء. وإن جنى المحجور عليه على غيره أو أتلف عليه مالا شارك المجني عليه والمتلف عليه الغرماء، لأن ذلك ثبت بغير رضا من له حق. لأن الجناء إذا دخلت في ذمته ضاعت، فإن جنى أو أتلف مالا شارك المجني عليه والمتلف عليه الغرماء، وإن كان له عبد فجنى على غيره قدم حق المجني عليه في عقبة العبد على سائر الغرماء، لأن الراقبة مرهونة به، ولأن حقه يختص بعين هذا العبد فقدم على غيره كما قلنا في الرهن. وإن جنى على المفلس جناية خطأ أو جناية خطأ تعلق حق الغرماء بالأرش، لأن العرش مال له فتعلق به حق الغرماء. المعنى لو 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 أوضحه رجل أو هشمه أو حسب له الدية حسب له الحكومة فهذا مال سيدخل ذمته وهذا مال سيدخل خزانته، وحق الغرماء طاغ في هذا الباب، فيدخل حق الغرماء في هذا المال اللي هو أرش الجناية. يبقى أرش الجناية أيضا سيشترك فيه الغرماء، أرش الجناية أيضا سيشترك فيه الغرماء. وإن جني عليه جناية عمد توجب القصاص فالمفلس بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو، وليس للغرماء أن يطالبوه بالعفو على مال لأن ذلك اكتساب للمال وذلك لا يلزمه، ولأن لو ألزمناه ذلك صار ذلك ذريعة إلى الجناية عليه ثانيا وثالثا فلم يلزمه. أولا لابد أن تعلم بأننا قلنا مع الإفلاس ومع إثبات حق الغرماء لا يجوز إجباره على الكسب، لا يجوز إجباره على الكسب، ليس من صلاحياتهم ذلك. وهو إذا جني عليه جناية وهذه الجناية كانت توجب القصاص كاليد كالعين كالرج كالأصابع توجب القصاص فالمفلس بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو. وأنت تعلم أنه له خيار من ثلاث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هو إما يقتص وبخير النظرين، وإما يعفو على مال، وإما يعفو عن مجانا، ما يعفو على مال وإما يعفو على المجان. فليس للغرماء إلزامه بأن يعفو على مال، يأخذ هذا المال لأنه يعتبر من الكسب ولا كسب له ولا يلزم بالكسب. فإن عفى على مال تعلق به حق الغرماء، إن عفى على مال كانت له مثلا نصف الدية بكف وأصابع خمسة فله نصف الدية، تعلق الغرماء لنصف الدية بهذا المال. وإن عفى مطلقا فإن قلنا إن موجب العمد القواد لا غير لم يجب المال. وإن قلنا موجبه أو إن موجبه أحد الأمرين ثبت المال وتعلق به الغرماء. أنا أسألكم ما موجبه؟ موجب العمد القوت أو المال؟ والله شوفي وعند الأحناف موجبه القوت، نعم، وعندنا هو القوت والمال. القوت والمال الأصل في هذه المسألة نريد أن نبينها هو أنه إن تعلق به المال كأرش جناية فإن الغرماء يشاركونه أو يتشاركون حصصا في هذا المال، وإن كان مال للجناية نعم لأنه يمتلكه، وقلنا هم شركاء في كل ملك يظهر لهم. وإن ادعى المفلس على غيره بدين أو عين وأنكره المدعى عليه فأقام المفلس شاهدا فإن حلف معه استحق ما ادعاه وقسم على الغرماء لأنه ملك له. المعنى أن المفلس هذا والغرماء ينازعونه يشاركونه المال وطلبوا الحج عليه وهو تذكر مالا كان بمئة ألف عند آخر فذهب إليه وطالب المال قال لا مال لك عندي فأتى بشاهد أنه أعطاه هذا المال ثم أقسم يمينا. وهذا على ما حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكما. قضى بالمال قضى بالشاهد واليمين يبقى يقضى له بالمال. فإن كان يقضى له بالمال فالغرماء شركاء في هذا المال. فالغرماء يشتركون معه في المال وإن لم يحلف فهل يحلف الغرماء أن هذا له لأن هذا المال حظ لهم هم يستحقونه. قال الشافعي لا يحلف الغرماء. وقال إذا مات وخلف ورثه وعليه دين وله دين على آخر له به شاهد ولم يحلف الورثة هل يحلف الغرماء على قولين. فمن أصحابنا من قال المسألتان على قولين ومن من قال لا يحلف غرماء المفلس قولا واحدا وفي غرماء الميت قولان والفرق بينهم أن المفلس يرجى أن يحلف فلم يحلف غرماؤه والميت لا يرجى له أن يحلف فغرماؤه لأنهم لهم حق في هذا المال لهم أن يحلفوا. والصحيح أنهم على قولين أحدهما يحلفون. طبعا يحلفون احنا قلنا أن حتى ولي الأمر وجب عليه أن يسير سيرا فيه حفاظ على أموال الآخرين فلذلك هو يحلف. يحلفون أن حقوقهم تتعلق بما يثبت للمفلس فكان لهم أن يحلفوا وهذا حظ لهم كالورث. ولأن الإنسان قد يحلف لإثبات المال لغيره كما تقول في الوكيل إذا خالفه العاقد له فإن الوكيل يحلف ويثبت المال للموكل. والثاني لا يحلفون هو الصحيح لأنهم يثبتون بأيمانهم ملكا لغيرهم ليس ملكا لهم لتتعلق به حقوقهم بعد ثبوته وهذا لا يجوز كما لا تحلف الزوجة لإثبات مال لزوجها وإن كان إذا ثبتت تعلقت به نفقتها. ولا يشبه الورثة لأنهم يثبتون الملك لأنفسهم بأيمانهم وأما الوكيل فإنما حلف لأن اليمين متعلقة بالعقد فلما كان هو العاقد توجهت اليمين عليه. أصل المنع من تحليف الغرماء لأنه سيثبت ملكا لغيره لكن حقا يشوبه ما يشوبه لأن الملك الغير هذا هم يشتركون فيه لهم حق فيه فإن ادعى المفلس على غيره بدين أو عين ولا بينة له فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فإن حلف فلا كلام وإن نكر المدعى عليه عن اليمين ردت على المفلس. هذا نقول فإن ردت اليمين وأقسم اليمين ثبت له المال وقسم على الغرماء وإن لم يحلف المفلس فهل يحلف غرماؤه. قال ابن الصباغ هي على قولين كاليمين مع الشاهد وإذا حلفوا فإن المال الثابت بأيمانهم يقسم على قدر ديونهم. إذا المسألة أيضا تدور في فلك واحد وهو إثبات مال المفلس على الغير وجب الاجتهاد في الذهاب إليه وإثباته والإتيان به. لما؟ لأن لأنه تعلق به حق الغرماء ويبقى لو كان الحق هذا سيثبت بتحليف الغرماء فقولا في المذهب الأول نعم يحلفون حق لهم والقول الثاني ان الملك سيثبت بقسم الاخرين، يعني اليمين ستثبت ملكا للغير، والتأصيل العام يأبى ذلك، التأصيل العام يأبى ذلك. نعم، نقف عند هذه المسألة، ولو في أسئلة وندخل في الأصول.